فيا أيها الإخوة الكرام، في درسنا في الفقه الإسلامي وصلنا إلى أحكام الآبار، مياه الآبار. القياس في الآبار إذا أصابتها نجاسة أن لا تطهر، بئر وقعت فيه نجاسة، الأصل في هذا الماء أنه لا يطهر لعدم إمكان تطهيرها بسبب اختلاط النجاسة بالجدران والرشاء حبل، فإذا نزح الماء أو نزح الماء بقي الطين على نجاسته، وكلما نبع ماء جديد تنجس. إذن الأصل في مياه الآبار أنها لا تطهر، لكن العلماء تركوا القياس لما روي من الآثار ولإجماع السلف على أن الآبار تطهر بنزحها، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. وقبل أن نبين أحكام الآبار، هناك قواعد عامة فيما يتعلق في مياه الآبار. أولا، أن الماء إذا كان كثيرا يتنجس. الماء إن كان كثيرا لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه: اللون، الطعم، الرائحة. أما الماء إذا كان قليلا يتنجس ولو لم تتغير أوصافه. عرفنا الماء الكثير عند الشافعية رضي الله تعالى عنه ما كان قلتين أو أكثر، وعند الحنفية ما كانت مساحته مقدار 10 أذرع طولا 10 أذرع عرضا. هذا الماء الكثير، الماء القليل. الماء القليل ينجس إذا حلت به النجاسة، والماء الكثير لا يصبح نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه: اللون أو الطعم أو الرائحة. ماذا سيقع في البئر؟ بنجسه ولا ما بنجسه؟ الواقع في البئر لا يخلو إما أن يكون حيوانا أو غيره من النجاسة، إما بيكون وقع في البئر حيوان أو شيء من النجاسات. إذا وقع في البئر آدمي أو حيوان وبقي الواقع في البئر إنسان أو حيوان، بقي حيا وخرج، شو حكم هذا الماء؟ نص الفقهاء: إن وقع الآدمي أو الحيوان وعليه نجاسة تنجس الماء. طبعا إن كان قليلا تنجس ولو لم تظهر آثار هذه النجاسة، إن كان كثيرا إذا تغيرت أحد أوصافه. إن وقع الآدمي أو الحيوان وعليه نجاسة تنجس الماء لوجود النجاسة، سواء أكان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكوله. إذا وقع الحيوان وليس عليه نجاسة ولكن وصل لعابه إلى الماء، يتنجس الماء إذا كان لعابه نجسا. الحيوان إذا كان لعابه نجسا ووقع في البئر ووصل لعابه إلى الماء تنجس الماء، كلعاب سباع البهائم والكلب وسائر الحيوانات غير المأكولة، ويبقى الماء على طهارته إذا كان اللعاب طاهرا. وقع آدمي ووصل اللعاب إلى البئر يتنجس؟ لا يتنجس. وقعت دجاجة في البئر ووصل لعابها إلى الماء، لا يتنجس. أما سباع البهائم والكلب إذا وقع يتنجس، متى؟ إذا وصل اللعاب، وإذا وقع الخنزير ولم يصل لعابه إلى الماء يكون نجسا، لأن الخنزير نجس العين. إن وقع خنزير ولو خرج حيا ولو لم يصب فمه الماء تنجس الماء متى وصل أي جزء منه للماء، لأنه نجس العين. إن وقع في البئر آدمي أو حيوان ومات في الماء، ماذا يكون حكم الماء؟ إذا كان الواقع حيوانا ليس له دم سائل كالصراصير والذباب والخنافس، ما فيها دم، فإن الماء لا ينجس وإن مات في ذاك الماء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم شو يسوي؟ فليغمسه ثم لينزعه أو لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. لو كان الذباب بنجس الماء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة ذاك الماء، ولكن الذباب لا دم فيه فلا ينجس الماء بسقوطه فيه، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بغمسه، ولا بد أنه يموت في ذلك بالغمس، بده يموت هذا الذباب، خصوصا إذا كان الشراب حارا، فلو كان الماء ينجس لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه. إذا كان الحيوان له دم سائل ولكنه من الحيوانات المائية التي لا تعيش إلا في الماء، مثل إيش؟ السمك. إيش عرفكم السمك؟ كالسمك، فإن مات فلا ينجس الماء بموته بالاتفاق، لأنه حيوان مائي. إذا كان الحيوان غير مائي لا يعيش في الماء، فإنه يفسد الماء بموته، سواء أكان حيوانا مأكول اللحم أو غير مأكوله، أو يعيش في البحر كالضفدع والتمساح. إذا كان حيوان غير مائي ومات في الماء يفسد الماء. إذا وقع البئر في البئر آدمي ومات في الماء، فإن الماء ينجس عند الحنفية. إذا مات العبد في الماء ينجس عند الحنفية، لما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنهما أفتيا بنزح ماء زمزم لموت زنجي فيه، ماء زنجي في ماء زمزم، أمروا بنزح الماء، خلافا للسادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم، حيث ذهب الشافعية إلى عدم نجاسة الماء بموت الآدمي ولو كان كافرا، طبعا بشرط ألا تكون عليه نجاسة، إذا كانت فيه نجاسة فينجس الماء بسبب النجاسة. الشافعي رحمه الله تعالى قال لا ينجس، مستدلا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن لا ينجس. إذا وقعت نجاسة في الماء، في الماء، ماء البئر وقعت نجاسة، مثل البول أو الغائط أو الدم، تنجست البئر ووجب نزح جميع البئر بعد إخراج عين النجاسة، ويكون النزح طهارة للبئر والدلو والرشاء ويد المستسقي. إذا وقع في البئر شيء من بعر الإبل أو الغنم أو الماعز أو روث الخيل أو خثي البقر، فالشافعية قالوا ينجس الماء لأن ذلك كالغائط، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحجرين وورثة من أجل أن يستنجي بهما، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. لذلك اعتبروا أن هذا إذا وقع في البئر تنجس. أما السادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم قالوا: إن كان كثيرا هذا الذي وقع في البئر من بعر الإبل أو الغنم أو الماعز أو روث الخيل أو خثي البقر، إن كان كثيرا تنجست الماء ووجب نزحها. وحد الكثير عند الحنفية أن يغطي البعر أو بعر الإبل أو الغنم، أن يغطي ربع وجه الماء، وقيل أن لا يخلو دلو عن بعره أو يستكثره الناظر، إن كان كثيرا عند الحنفية كذلك يكون نجسا، وإن كان قليلا النجس الذي وقع لم يتنجس الماء استحسانا. والقياس أن يتنجس لوقوع النجاسة في الماء القليل. ووجه الاستحسان ليش قالوا أنه لا ينجس إن كان قليلا؟ قالوا أن آبار الفلوات تبعر المواشي حولها، المواشي حول الآبار تنزل البعر، فيسقط فيها البعر ونحوه لعدم الحواجز، ما كانت الآبار لها حواجز، فكان في القليل ضرورة. ثانيا أو ثالثا، إذا وقع خرء الدجاج والبق في الماء فإنه ينجسه. طبعا نرجع نقول إن كان الماء قليلا. إذا وقع في الماء خرء الطيور المأكولة اللحم غير الدجاج والبق والأوز والأوز، وذلك مثل خرء الطيور والحمام ونحوهما، لا ينجس الماء لأنه ليس بنجس، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه مسح خرء الحمام عنه بأصبعه، ولو كانوا يعتقدون أنه نجسا ما فعل. إذا وقع في الماء خرء الطيور غير مأكولة اللحم فلا ينجس الماء عند السادة الحنفية لتعذر الاحتراز منه، وروي عنه عن الإمام محمد أنه قال: وزرق سباع الطيور يفسد الثوب إذا فحش، ويفسد ماء الأواني ولا يفسد ماء البئر، لأن ماء الأواني بيكون قليل فيعتبر نجسا. وأما الشافعية رضي الله عنهم فقالوا: خرء الطيور بجميع أنواعها يفسد ماء البئر قياسا على خرء الدجاج ولأنه ركس. إذا تنجست البئر بوقوع نجاسة فيها بأن كان الماء قليلا، وعرفنا حد القلة عند الشافعية وعند الحنفية، ولو لم تتغير أوصافه أو كان كثيرا الماء وتغيرت بعض أوصافه وجب نزح البئر، وإن تعذر نزح كل الماء ماء البئر بأن كانت البئر معينة، عمين بعملنا الماء شو بدنا نسوي في هذه الحالة، وجب أن ينزح منها 200 دلو وجوبا ويضاف لها 100 استحبابا، وذلك كله بعد إخراج عين النجاسة. وهذا سنأتي إليه في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.